بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أجمل تحية لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، وهذه حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نتناول فيها الملفات التالية: كيف يجري مسار الهدنة في اليمن وما حظوظ تمديدها؟ العراق، أزمة تشكيل الحكومة متواصلة، المعضلة التي تتجدد بعد كل انتخابات. ورئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار، والاتحاد الأوروبي يقول أن لا بديل عن الحل السياسي.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من العراق، حيث لا تزال القوى السياسية ثابتة على مواقفها بين مؤيد لتشكيل حكومة أغلبية وآخرون يدعون لحكومة توافق، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. ويواجه العراق عقدة سياسية حقيقية في ظل عدة محاولات فاشلة شهدها البرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية لتشكيل حكومة جديدة، ما يعني أن البلاد باتت أمام خيارات محدودة للخروج من الأزمة وفقا لمراقبين. ويعود أصل الخلافات لفوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات المبكرة في أكتوبر الماضي. وأعلن الصدر منذ ذلك الحين أنه سيمضي بتشكيلة حكومة أغلبية مع حلفائه من السنة والأكراد، على غير العادة التي جرت في البلاد بعد عام 2003، والتي تضمنت تقاسم السلطة على مبدأ التوافق بمشاركة الجميع. ولضمان هذا التوجه شكل الصدر تحالفا ثلاثيا باسم إنقاذ وطن يضم نحو 155 نائبا، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل أحزاب سنية أبرزها حزب يقوده رئيس مجلس النواب. لكن هذه الخطوة واجهت معارضة شرسة من الإطار التنسيقي، وهو تحالف نافذ يضم كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وكتلة الفتح التي ترغب بحكومة توافقية كما جرت العادة. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن الأحد الماضي التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوما والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. وتصدر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا من أصل 329، وشكل تحالفا مع كتلتي تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني باسم إنقاذ وطن. وقال الصدر في بيان أنه بقي له خيار واحد لابد أن يجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوما. وأوضح أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج، وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية دون تسمية أي جهة. ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشكل 175 مقعدا، لكنه فشل في تشكيل الحكومة بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي الدكتور حيدر سلمان المحلل السياسي، وهما أنا عبر الهاتف من اسطنبول. أرحب بكم دكتور، أشكرك على تلبية الدعوة. دكتور، إذن لا حل يلوح في الأفق فيما يخص مستقبل تشكيل الحكومة في العراق، القوى السياسية يعني ما زالت ثابتة على موقفها بين مؤيد لتشكيل حكومة أغلبية وآخرون يدعون لحكومة التوافق. طبعا نحن الآن نتحدث عن مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. دكتور، بداية، ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد ذلك، وخصوصا بعد إعلان السيد مقتدى الصدر انتقاله إلى المعارضة لمدة 30 يوما؟
طبعا بالتأكيد أسلم على جنابك وعلى المستمعين الكرام. الحقيقة يعني هذه هي ليست أول مرة يعني تأخير تشكيل الحكومة، علما أن الحكومات بعد 2003 بشكل عام يعني نسميها بعد التدخل الأمريكي، خلينا نكون أكثر وضوحا بصراحة، يعني أنتجت حكومات هشة وفترات زمنية طويلة جدا. يعني ولمن يتذكر انتخابات 2010 يعني عندما تأخرت 298 يوم، يعني أقل سنة بقليل، وهي تعتبر هي أطول فترة لتشكيل أي حكومة بالعالم. بالتأكيد طبعا اليوم هو فصل آخر يعني من طول المدة، ولا يبدو أن هناك حل بالأفق بصراحة. يعني حاليا كل المواطنين وكل الشعب، كل الكتل السياسية مؤمنة وهي تتحدث علنا أن هناك انسداد سياسي لن ينتج عنه حكومة. يعني الحقيقة نحن أمام مشكلة، أنه تقارب الأرقام المتصارعين لن ينتج عنه شيء، علما أن قرار المحكمة الاتحادية هو كان حاسم لن يمر رئيس الجمهورية إلا بغالبية الثلثين. طبعا للمستمع ما هو الثلثين، المجلس النواب العراقي 329 نائب، يعني تقريبا خلينا نقول 330 نائب، يعني بما معنى الثلثين يجب أن يكون 211 فما فوق. وبالتالي الحقيقة هي مرت جلستين يعني بقيادة التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والبارتي والكتل السنية، بصراحة بجلستين فشلوا في تمرير رئيس الجمهورية، وأكبر ما قدروا من جمعه من نواب هو الحقيقة 188، وبالتالي هو بعيد عن المنال. والحقيقة حتى المهلة اللي تحدثت عنها جنابك كقراءة سياسية هي إحدى السبل لكسب مزيد من الوقت، وبالتالي نحن نعلم أنه التحالف الثلاثي الرقم الأكبر لم يشكل حكومة، وبالتالي حتى الإطار وهو المنافس الثاني والرقم الأقل منه الحقيقة يمكن هو أبعد بكثير عن تشكيل أي حكومة، وهكذا نحن أمام حلقة مفرغة ندعو فيها لن تنتج عنها أي حكومة.
طب دكتور، ما رأيك في الحديث القائل بأن اختيار رئيس للجمهورية، خصوصا أنه ثم التسريبات عن انفراج على هذا الخط، أنه اختيار رئيس الجمهورية قد يؤدي لحل أزمة تشكيل الحكومة، أم لا علاقة بين الملفين؟
هو حضرتك يعني بصراحة هو العقبة الأكبر هو مسألة تسمية رئيس الجمهورية. الحقيقة هي إذا تلاحظ يعني هي عملية التمرير هي أن احنا ثلاث رئاسات، رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. رئيس البرلمان الحقيقة هو سرت العادة أن يكون من المكون السني، طبعا لا يوجد هناك بند واضح بصراحة بالدستور، لكن سرت العادة هكذا أصبح عرف سياسي مر بسهولة شديدة جدا بصراحة لاستقرار الكتل السنية. رئيس الجمهورية كذلك سرت العادة أن يكون من الجانب الكردي، ورئيس الوزراء من الجانب الشيعي. الحقيقة رئيس الوزراء يمر بسهولة، تكليفه الحقيقة يحتاج إلى نصف زائد واحد، بينما رئيس الجمهورية وهو العقبة الأكبر يجب أن يكون الثلثين. يعني حضرتك الثلثين يعني عملية جمع هذه الأصوات صعب جدا، وبالتالي لن ينتج عنه رئيس الجمهورية، وبالتالي لن يكون هناك رئيس وزراء مكلف من قبل رئيس الجمهورية. العملية مترابطة، ونحن أمام مشكلة أن هناك رئيس برلمان ليس هناك رئيس جمهورية، وبالتالي لن يكون هناك رئيس وزراء. أعتقد حضرتك يعني حس حاليا أنت أمام آلية أنه رئيس الوزراء وحكومته لن تكون هناك لها وجود إن لم يكن هناك رئيس جمهورية.
طيب دكتور، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني واضح أنه الآن العراق يقف أمام خيارات صعبة قد تلجأ لها القوى الفائزة في الانتخابات، متمثلة بشكل أساسي بالسيد مقتدى الصدر وحلفائه. الآن هناك يعني مطروح خيارين، الأول هو إقالة بعض الوزراء، المجيء بوزراء من الكتل السياسية الفائزة، ومنح صلاحيات أوسع لحكومة رئيس الوزراء المنتهي ولايته طبعا سيد مصطفى الكاظمي. السيناريو الآخر هو التهديد بالنزول إلى الشارع وإخراج جماهير التيار الصدري للضغط على القوى السياسية لحضور جلسة البرلمان. أي من السيناريوهات التي ذكرتها ترجح دكتور؟
طبعا يعني حضرتك المشكلة أن السيناريوهين حاليا هو غير مقبول بصراحة. السيناريو الأول اللي هو بقاء الحكومة الحالية غير مقبول مطلقا من كافة القوى السياسية وبالتأكيد من الشعب. النزول للشارع وعملية استخدام التهديد يعني من جهة سياسية محددة على هذه الحقيقة يعني ربما نؤسس لسابقة يعني خطيرة جدا. أقرب السيناريوهات المتوقعة غير هذه السيناريوهات اللي تحدثنا عنها بصراحة من المتوقع أنه راح تمتد بعد فترة في محاولة شد وجذب، في محاولة صنع مزيد من الحلفاء، أو بالتأكيد من الطرفين وليس فقط يعني حتى الحقيقة الإطار يحاول يصنع الحلفاء بشكل أو بآخر. والسيناريو الآخر وهو الأكثر قربا بصراحة أنه في نهاية المطاف ستكون هناك إعادة انتخابات.
انتخابات مبكرة
بالتأكيد حضرتك، يعني نبدو أنه إحنا نفتر ونرجع لنفس النقطة. فلن يكون كذلك، فبالتأكيد راح نذهب إلى انتخابات، والحقيقة من لا يرى الانتخابات ربما لا يرى يعني وضع العراق الحالي، بالتالي نحن مجبرين للذهاب إليه. لكن السؤال الأهم، هل ما سينتج عن انتخابات أخرى نفس السيناريو؟ الحقيقة نعم، هذا الواقع اللي يجب أن نتعامل وياه، أن نحن أمام مشكلة انسداد سياسي لا نعلم كيف نخرج منها، والحقيقة الخروج الوحيد الذي من الممكن أن يكون حل اللي هو يجب أن يكون هناك حكومة أنقاذ وطني من جهة، بالإضافة إلى إيقاف فقرات الدستور التي هي سبب هذا الوضع. يعني رئيس الجمهورية لا يمر إلا بثلثين، بالتالي حتى لو عدنا الانتخابات ما أعتقد يعني عملية يعني جهة سياسية واحدة تجلب الثلثين، يعني هذا شبه خيال بصراحة. وبالتالي من المتوقع أن تزداد هذه الأزمة حدة وشدة واستخدام الشارع وتهديد وربما حتى قوى مسلحة لن ينتج عنه شيء بالنهاية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.
شكرا جزيلا لكم.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العراق إلى تطورات الملف اليمني، إذ مع اقتراب الهدنة من نهايتها تسجل الكثير من الطروحات السياسية بين من يدعو لتمديدها رغم علاتها وبين من يطالب بتصحيح مسارها وفق المتفق عليه والمعلن أمميا. فخلال الأيام الماضية أطل المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينج في مقابلة صحفية يعبر صراحة عن رغبة بلاده في تمديد الهدنة الإنسانية العسكرية بزعم حرص واشنطن على تخفيف الأزمة الإنسانية، في حين لم تسجل أي رحلة تجارية إنسانية إلى مطار صنعاء حينها. وبعد وصول الرحلة الأولى أطل المبعوث الدولي تيم هانس جراندبرغ بإحاطة إلى مجلس الأمن عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمان، وعبر صراحة عن أنه سيعمل على مشروع تمديد الهدنة والتمهيد لما بعدها من خطوات سياسية. ويأتي ذلك رغم أن كل المؤشرات كانت لا تبعث على التفاؤل بصمود الهدنة الإنسانية العسكرية المرعية أمميا في اليمن بعد انقضاء ثلث المدة من دون أي تقدم من يذكر عسكريا وإنسانيا. وفي أول أيام شهر رمضان أعلنت الأمم المتحدة سريان الهدنة الإنسانية العسكرية في اليمن، ورحب صنعاء والسعودية بها، وتنص نظريا على وقف جميع الأطراف عملياتهم العسكرية وضمان تدفق آمن وسلس ل 18 سفينة نفطية خلال شهرين، والسماح ب 16 رحلة جوية للطائرات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، أي بمعدل رحلتين تجاريتين كل أسبوع.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من صنعاء المسؤول في الإعلام الحربي لحركة أنصار الله السيد حامد البخيتي. سيد البخيتي، أرحب بك وأشكرك على تلبية الدعوة. الجدل حول موضوع الهدنة والاتهامات المتبادلة بين الفرقاء بخصوص خرقها ما زال متواصل، لكن رغم ذلك يقول الجميع بأن العمليات والعمليات المضادة تراجع منسوبها إلى حد كبير منذ الإعلان عن هذه الهدنة، ربما كانت أفضل هدنة نسبياً قياسا بالهدنة التي أعلنت في الوقت السابق. بتقديركم، هل هذه الهدنة ورغم الخروقات لكن هي مرشحة لأن يتفق الأطراف على تمديدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكرك أيضا كثيرا على كرم الاستضافة. بالنسبة لهذه الهدنة، يبدو أن هذه الهدنة ستكون بوابة للسلام حقيقة في الجمهورية اليمنية، وهذه الهدنة اليوم التي تكمل عقدها الثاني ستدخل في فترة تمديد، رغم أن من التصريحات والتلميحات الطبيعية التي تأتي نتيجة المخاوف التي قادتها الأطراف خلال ما سمي من هدن خلال الفترة الماضية، لكن هذه التصريحات والتلميحات التي تأتي في ظل هذه الهدنة ربما هي تأتي لتعزز من ثبات هذه الهدنة التي هي في الأصل ثابتة، والمؤمل أن هذه الهدنة سوف تكون ناجحة وسوف تفضي إلى إيجاد حلول حقيقية للجمهور اليمني والشعب اليمني، وسوف يعود الوضع في الجمهور اليمني إلى ما كان عليه قبل العدوان. أو أيضا على المستوى التدخل الخارجي، أعتقد بأن الحالة السياسية للدول الخارجية التي اشتركت في العدوان على اليمن قد لا تعي خطورة استمرارية الحرب في الجمهورية اليمنية، ويجب وضع حد لاستمراريتها ما يضمن إيقاف العمليات العسكرية من الجمهورية اليمنية التي تستهدف الدول المشاركة في العدوان، وما يضمن أيضا إيجاد استقرار سياسي نوعا ما في الجمهورية اليمنية لضمان الأمن في المواضيع التي تخاف منها هذه الدول التي اشتركت في العدوان والتي أدت إلى اشتراكها في العدوان على اليمن. اليوم أنا أتحدث عنكم معكم بأن هناك فرصة كبيرة لنجاح هذه الهدنة،
نجاح تمديدها
المسارات وما يجرى في وما يجرى في الطاولة هي مقدمات تشير إلى أن القادم سوف يضمن نجاح لهذه الهدنة واستمراريتها.
طبعا صدر أكثر من تصريح لأكثر من مسؤول أممي وحتى مسؤولين أمريكيين، المبعوث الأمريكي مثلا إلى اليمن تيم ليندر كينج أيضا عبر عن رغبة بلاده في تمديد ما وصفها الهدنة الإنسانية العسكرية. بتقديركم، هل الاتفاق فيما لو حصل على تمديد الهدنة سيكون مبنيا على نفس الأسس التي بنيت عليها الهدنة الأولى؟
ربما ستتسع مجالات أو مؤشرات نجاح تمديدها، أو ربما ستتسع مسارات وضع مؤشرات أو بنود للهدنة أو لمرحلة تمديد الهدنة، هذا ما يتم حاليا. ولذلك نسمع التصريحات والخروجات وغيرها، التصريحات والتلميحات التي تطلع الخروجات للهدنة التي شارفنا على الانتهاء التي كان مقرر لها شارك، لكن هذه الدراسات التي تتم في تمديدها هي تأتي من أجل أن ضمان الكثير من البنود التي يمكن أن تتضمنها فترة التمديد من أجل أن تحقق شيء أكثر. لكن كل هذا برمتها تأتي في مسار السلام، تأتي في مسار إيجاب الحرب، تأتي في مسار وقف العمليات العسكرية، تأتي في مسار المواضيع الإنسانية العالقة، وهذه كلها تعطي مؤشرات إيجابية للهدنة وأيضا لاحتمالية تمديدها في هذه الآونة الأخيرة التي تمتد حتى 3 أشهر على ما أعتقد أو 6 أشهر كما هو مطروح في الطاولة. وهذا المؤشرات كلها تؤكد بأن الهدنة سوف تمضي لحالها، لأن الواقع الشعبي حقيقة بات يتطلع إلى السلام حقيقة. وهذا الواقع الشعبي تأتي التعبيرات السياسية كانعكاسات الواقع الشعبي بشكل عام.
نعم. طيب السؤال الأخير لحضرتك، كان الاهتمام منصب بشكل لافت على إن صح وصفه بالإنجاز استقبال أول رحلة تجارية في مطار صنعاء الدولي، وهذا منذ بدء الهدنة. فيما يخص هذا المطار، ما الذي ينقص لكي يعود إلى عمله بشكل طبيعي كما كان الحال قبل الحرب؟
أنا أعتقد بأن ما ينقص هو الحالة النفسية التي تركتها الحرب لدى الفرقاء السياسيين، معالجة أثر الحرب، الحالة النفسية التي تركتها 7 سنوات من الحرب في نفوس الأطراف المشتركة في الحرب والعدوان على الشعب اليمني. وهذه الحالة النفسية سوف تتبدد بمجرد أن يشاهدوا هذه الطائرات وهذا العودة للمواطنين اليمنيين وإعادة صلة الرحم فيما بين اليمنيين بعد أن تقسمت، وإعادة صلة الرحم فيما بين اليمنيين ومحيطهم بعد أن فتكت فيها الحرب ومزقتها الحرب واستمراريتها. وهذا هو المؤمل خلال هذه الفترة. بالنسبة للمطار أعتقد بأنه يعني مؤهل لاستقبال الكثير من الرحلات، لكن ما زالت النفوس، خصوصا ما حصل من قبل الحكومة المصرية عندما اعتذرت عن أن تبدأ في الرحلات مع صنعاء، هذا يؤكد بأن هناك ما زالت هناك حالات نفسية لم تستوعب أن اليمن ومحيطها العربي والإقليمي بحاجة إلى معالجة الأثر النفسية للحرب واستمراريتها أكثر من أن من إذكاء الحرب وإداء استدامتها. وهذا هو ما يجب أن يفهم وما يجب أن يطرح ضمن البنود التي سوف تأتي لتمديد الهدنة ولمسارات تمديد الهدنة والمسارات التي ستفضي إلى السلام. نعم. 7 سنوات من الحرب واستمراريته ترك أثر كبير جدا على النفوس، ويجب أن يبدد بكل الوسائل والأدوات والتي من ضمنها الهدنة وأيضا تمديدها.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات، المسؤول في الإعلام الحربي لحركة أنصار الله الأستاذ حامد البخيتي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من صنعاء.
شكرا جزيلا لكم.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم من ليبيا، حيث أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغة التزامه وحكومته باتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. وأكد باشاغة في اتصال مع السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هاندل التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، وأن على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات حسب تعبيره. وكانت ميليشيات مسلحة موالية رئيس الحكومة المنتهت الولاية عبد الحميد البيبا قد هاجمت رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغة الذي دخل العاصمة طرابلس في سيارة مدنية الثلاثاء الماضي لممارسة مهامه منها، لكنه اضطر بعد ساعات إلى مغادرة طرابلس منعا للاشتباك مع القوات التابعة لحكومة البيبا وأخرى موالية له، وقرر أن يمارس مهام عمله انطلاقا من مدينة سرت وسط البلاد. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الخروج جاء حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب بخصوص السلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون. وكان مجلس النواب منح الثقة لحكومة باشاغة لإدارة البلاد في مارس آذار الماضي، وتمكنت حكومته من تسلم المقار الحكومية في الشرق والجنوب، إلا أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد البيبا رفض تسليم السلطة في طرابلس إلا لحكومة منتخبة. مستمعينا الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة قادمة.